آدمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى يا رب العالمين. اللهم اجعل مجالسنا هذه مجالسا مباركة موفقة مسددة. مرحبا بكم طلاب العلم، أهلا وسهلا بطلاب العلم وطالبات العلم إلى هذا المجلس وإلى هذه الحلقة في أكاديمية زاد في دورتها الثانية. مجلسكم هذا أيها الإخوة والأخوات هو المجلس 24، وهذه الحلقة نتم فيها الحديث عن الأذان، ونتحدث بالأخص عن صفة الأذان التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الأذان من العبادات المشهورة التي لها هيبة في النفوس كما أسلفنا، وهي متكررة الوقوع في اليوم والليلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه النداء للصلوات الخمس، وكذلك جاء النداء على عدة أوجه وفي صفات مختلفة. وهذا النداء لا يشرع أيها الإخوة والأخوات إلا للصلاة، وكذلك جاء موضعان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة عدا الصلاة. الموضع الأول النداء عند تغول الغيلان، فإن الغول إذا قدمت على رآها المسلم شرع له أن ينادي في الأذان حتى تنصرف عنه الشياطين. وكذلك عند شرع النداء على خلاف بين أهل العلم في أذن المولود، فإنه إذا ولد المولود استحب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة أن يؤذن في أذنه اليمنى. قالوا ليكون النداء هو أول ما يقرع أذن ويدخل إلى قلب هذا المولود، فإنه ينادى بالأذان في أذنه. وقد ورد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت كذلك أثار عن أئمة التابعين عن النبي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن تبعهم بإحسان. وهذه الأحاديث فيها خلاف بين العلماء من حيث الصحة والضعف، وانتهى الشيخ بكر رحمه الله بكر أبو زيد إلى أن هذه الأحاديث لا تثبت، وقال بأن النداء لا يثبت. ولذلك صح عن الإمام مالك رحمه الله أنه كره النداء في أذن المولود، وذكر أن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن المذهب المالكي يرى أنه لا بأس بالنداء في أذن المولود لجريان العمل من المسلمين بهذا النداء. أما الإقامة فحديثها ضعيف جدا، لا ينبغي أن يقام بالأذن اليسرى. إذا أراد المرء أن يفعل السنة فإنه السنة مترددة بين عدم النداء لعدم ثبوت الحديث، وقال بعض العلماء بتحسين الأحاديث فقالوا ينادى في أذنه اليمنى. وكثير من الناس يحرص على النداء في أذن المولود ويترك بعض السنن الثابتة التي إن شاء الله إن مد الله تعالى في الأعمار وبلغنا ذلك الموضع من أحكام الأطعمة نذكر في باب العقيقة ما يستحب إن شاء الله بعد كتاب الأضاحي، نذكر أحكام العقيقة ونذكر ما يستحب أن يفعل للمولود إذا ولد. النداء أيها الإخوة والأخوات هو عبادة متكررة، وجاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم على عدة صفات. هذه الصفات السنة أن يؤتى بها جميعا، والقاعدة أيها الإخوة فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفات مختلفة أن يؤتى بهذا مرة وذاك مرة، هذه السنة، لأنه ليس شيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجر. فكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يحتفي به المؤمن ويفعله، يستحضر بذلك أنه يتأسى برسوله صلى الله عليه وسلم. لن يجد المؤمن خيرا من التأسي بنبيه صلى الله عليه وسلم. إذا ما فعلت سنة أو عبادة أو قلت قولا وأنت تستحضر في نفسك وقرارة نفسك أنك تفعل هذا القول، أنك تفعل هذا الفعل أو تأتي بهذا القول مستحضرا أنك تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، عندها اعلم أنك قد سعدت وفزت. إذا ما أذنت المؤذن، إذا ما أذن المؤذن ونادى بالنداء واختار صفة من الصفات يستشعر أن هذه الصفة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه بذلك قد فاز فوزا عظيما. النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه النداء على صفتين شهيرتين. الصفة الأولى ما جاء في أذان بلال الذي كان يؤذن به في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصفة الثانية ما كان من النداء الذي كان علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة، وكان هذا النداء ينادى به في مكة وهو أذان أبي محذورة. فالنداء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة هو ذات النداء الذي علمه لبلال، إلا أنه زاد فيه جملا. فأذان بلال 15 جملة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. هذه الجمل 15 جملة هي أذان بلال، علمها النبي صلى الله عليه وسلم لبلال لما قص عليه الرؤيا عبد الله بن زيد رضي الله عنه. فكان أذان بلال في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتابع عليه الأئمة وعمل به المؤذنون، واختار هذا الأذان من أئمة الإسلام الإمام أبو حنيفة رحمه الله وكذا الإمام أحمد، كانوا يؤذنون بأذان بلال، اختاروا هذا الأذان واستحبوه. وأذان أبي محذورة هو ذات أذان بلال، إلا أن فيه شيء يسمى الترجيع. الترجيع هذا يكون بعد الشهادتين، يقول مؤذن هكذا: الله أكبر، الله أكبر، يرفع بذلك الصوت، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله. إذا جاء عند الشهادتين يقولها في أول الأمر، في يسمع نفسه فقط، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرجع فيرفع صوته ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هذا يسمى الترجيع. الترجيع في النداء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، علمه لأبي محذورة وأخذ به الإمام الشافعي رحمه الله، وكذا الإمام مالك إمام دار الهجرة أخذ بهذا النداء، إلا أنه جاء في، وهذا النداء علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة كما في صحيح مسلم، وجاء في بعض الألفاظ أنه كان في أوله قد جعل التكبير وترا وليس شفعا كما هو مذهب مالك رحمه الله. فخرج لنا من الأذان أكثر من صفة، فعندنا ثلاث صفات: التكبير أربعا في أوله بلا ترجيع، والتكبير أربعا مع الترجيع، والتكبير مرتين مع الترجيع، وأخذ أئمة الإسلام بهذه الصفات الثلاث. فإذا أذن المؤذن على أي صفة كانت من هذه الصفات فإن أذانه صحيح لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يكون من صفة النداء التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ما علمه لأبي محذورة في مكة وما علمه لبلال في المدينة. هذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك علمهم صلى الله عليه وسلم صفة الإقامة التي سنذكرها إن شاء الله بعد الفاصل. فاصل يسير أيها الإخوة، ثم نتم الحديث عن صفات الإقامة وصفات النداء، فانتظرونا يرعاكم الله.
بشرى ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
القوة، الحماس، الإرادة، الوقت، أهم ما يميز مرحلة الشباب، وتلك الصفات مجتمعة تشكل منه طاقة هائلة، إما أن تستثمر في البناء والتقدم، وإما أن تكون معولا للهدم والتأخر. وحتى لا تتحول القوة والحماس إلى طيش وتهور واندفاع، أو تتحول الإرادة والوقت إلى انهزام نفسي وفراغ قاتل، فلا بد من صيانة هذه الطاقة الشبابية من آفات العصر. فكثيرة هي المشكلات التي ربما عصفت بشباب اليوم: اهتمام بالمظاهر الجوفاء، حب للظهور والشهرة، علاقات محرمة، لهو وتضييع للأوقات، إهدار للطاقات في متابعة الشاشات ومواقع التواصل، أصدقاء السوء، ارتياد أماكن المحرمات، المخدرات والمسكرات، الخوض في الفتن، اعتناق الأفكار المنحرفة، تأثر بالشبهات العقدية، البطالة وانعدام المسؤولية. فما الحل؟ الحل الأمثل لتلك المشكلات يتمثل في منهج إسلامي مدروس محاط بالحكمة والتعقل، تستثمر فيه هذه الطاقات الشبابية بما يعود بالمصلحة على الفرد والمجتمع. وأهم دعائم هذا المنهج التربية الإيمانية، البيئة الصالحة، القدوات المميزة. فلا بد من توافر التطبيق الواقعي المشاهد للمناهج والأفكار، تحفيز ودعم الجوانب الإيجابية كتنمية المواهب ورعاية الملكات، وشحذ الأفكار بإقامة الدورات العلمية والورش العملية. وليتذكر فرسان تلك المرحلة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شبابه فيما أبلاه:
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. قال أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، لذلك فإن جمل الإقامة هي دون جمل الأذان، فإن الإقامة تكون بأحد عشرة جملة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذه جمل الأذان هي دون جمل الإقامة هي دون جمل الأذان. هذا الإقامة المشهورة وهي إقامة بلال رضي الله عنه، وإقامة أبي محذورة هي كالأذان كجمل الأذان تماما 15 جملة، ويزاد عليها قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فتكون الإقامة 17 جملة. ولا يزال المؤذنون في بلاد المسلمين يؤذنون بكلا الأذانين ويقيمون بكلا الإقامتين كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله بالأخذ بإقامة أبي محذورة. هذه الصفة المستحبة للأذان، وصفة المستحبة كذلك للإقامة. كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن إذا أذن الأول لصلاة الفجر أن يقول: الصلاة خير من النوم. وهذا يسمى عند العلماء رحمهم الله يسمى بالتثويب، أن يقول الصلاة خير من النوم. ثمة جمل هي تشرع في بعض الأحوال، منها ما يكون في صلاة الفجر، فإنه يقول الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم، وموضعها بعد الحيعلتين، أي بعد قوله حي على الصلاة حي على الفلاح. هذه تكون عند النداء الأول، والمقصود بالنداء الأول بالنسبة للإقامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة، أي الأذان والإقامة. فالأذان بالنسبة للإقامة يدعى ويسمى أذان أولا، فإذا أذن الأول يعني أذن الأذان لصلاة الفجر، فإنه يقول الصلاة خير من النوم. هذه من السنن التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان في أذان الصبح إن كان في أذان الصبح قلت الصلاة خير من النوم. كذلك كان صلى الله عليه وسلم من سنته في الليلة المطيرة والتي فيها شديدة الريح أنه كان يأمر المنادي أن يقول الصلاة في الرحال، أو صلوا في رحالكم. وهذه الجملة أعني الصلاة في الرحال أو صلوا في رحالكم، جاءت الآثار والأحاديث باختلاف في موضعها وكلها صحيحة. فإن شاء المؤذن قال عند بعد قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، قال صلوا في الرحال صلوا في الرحال. وإن شاء استبدل قوله حي على الصلاة حي على الفلاح بقوله صلوا في الرحال، وإن شاء ترك ذلك بعد فراغه من النداء، فإذا انتهى من ندائه وأذانه قال للناس الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال. إذن هذه مستحبات وسنن في صفة الأذان. ما ينبغي للمسلم إذا سمع النداء؟ هل للمسلم فضل في متابعة المؤذن في استماع الأذان؟ هل يشرع له شيء من العبادات؟ قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤذنين يفضلوننا، لأنهم قد فضلوا علينا بأنهم يؤذنون ويقومون بهذه العبادة الجليلة. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت النداء فقل مثل ما يقول مؤذن ثم سل تعطه، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند أبي داود والنسائي. فهذا النداء يردد معه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هذه السنة الأولى لمن سمع النداء أن يجيب المؤذن. وللأسف كم مرة سمعنا المؤذن يؤذن وسمعنا النداء ولم نردد مع المؤذن، فقد فاتنا خير كثير وأجر عظيم. فإن في متابعة المؤذن أثناء النداء فضل عظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيله إن المؤذنين يفضلوننا قال: قل مثل ما يقول ثم سل تعطه، فيفوتك هذا الثواب العظيم. فإنه يشرع للمسلم عند النداء أمور: الأول أن يقول مثل ما يقول مؤذن، فإذا سمعت النداء فقل مثل ما يقول، إلا عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي أنك لا تستطيع أن تتغير من حال إلى حال ولا قوة لك بالانتقال إلى هذا المسجد وإلى الصلاة إلا بتوفيق الله عز وجل، فتقول عندها لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الإجابة المؤذن على وجه السنية والاستحباب عند جمهور الفقهاء رحمهم الله، وذهب أبو حنيفة إلى وجوب ذلك، إلا أن الفقهاء قالوا باستحبابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يؤذن، فلما قال الله أكبر الله أكبر قال أصبت الفطرة، ولما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال برئت من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح. أيها الإخوة والأخوات، هذه السنة الأولى لمن سمع النداء أن يقول كما قال مؤذن. السنة الثانية لمن سمع النداء يستحب له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله هي الوسيلة. وهذه السنة الثالثة، أن تسأل الله تعالى الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وقال صلى الله عليه وسلم: أرجو أن أكون أنا ذاك. من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد النداء حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد النداء حلت لك الشفاعة. إذن السنة الأولى تردد مع المؤذن، السنة الثانية تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، السنة الثالثة أن تقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة التي هي سؤال الفضيلة، سؤال الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. أما زيادة إنك لا تخلف الميعاد فهذه اللفظة انفرد بها بعض الرواة، ولذا حكم عليها العلماء بأنها شاذة، والشاذ من أنواع الحديث الضعيف، فتقف عند قوله عند قولك والمقاما محمودا الذي وعدته. هذه السنة الثالثة. السنة الرابعة أن تقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، تقول: رضيت بالله ربا محمد رسولا وبالإسلام دينا. ما فضل هذا الذكر وما موضعه؟ جاء عن سعد بن وقاص رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا ومحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. فهذا الدعاء فيه مغفرة الذنوب. انظروا يا إخوة وأخوات، هذا عبادة من عبادات التكرر في اليوم 5 مرات. ما أعظم هذا الفضل وما أكرم ربنا سبحانه وتعالى. فإن ربنا عز وجل ما أكرمه عز وجل وما أعظم هذا الجود وهذا الفضل منه سبحانه وتعالى. فربنا عز وجل ما أكرمه وما أحلمه، فإنه جعل لنا هذه العبادة 5 مرات في اليوم ولنا هذه الأجور، فتستمع النداء فتردد كما يقول مؤذن، فيحصل لك من ذلك فضل عظيم، ويحصل لك براءة من النار ومغفرة للذنوب، وتحل لك الشفاعة، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيصلى عليك 10. لكن السنة في قولك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا ومحمد رسولا بالإسلام دينا، هذه اختلف في موضعها، فقيل تكون عقب النداء، وقيل بل تكون أثناء النداء، هذا هو الظاهر. فإنه جاء في مستخرج أبي عوانة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا سمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، قال: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيكون بعد الشهادتين لك أن تقول أشهد وتكمل، ولك أن تقول وأنا أشهد وتكمل، فتنال هذا الثواب وهذا الفضل العظيم. اللهم بلغنا سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وارزقنا التأسي به عليه الصلاة والسلام. فاصل أيها الإخوة والأخوات، ثم نتم الحديث عن بقية مساء الأذان بعد هذا الفاصل، فانتظرونا يرعاكم الله.
للعلم كالأزهار في البستان.
هل تريد تعلم استنباط الأحكام من الأدلة؟ هل تريد معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيف تستفيد منها؟ تعلم أصول الفقه. وأصول أدلة الأحكام هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والسنة الصحيحة المتواترة منها والآحاد، حجة في العقيدة والأحكام، وجميع الأبواب، وإجماع فقهاء الأمة حجة لأنهم لا يجتمعون على ضلال، والعبرة بأقوال المجتهدين لا المقلدين ولا أهل الأهواء، والأحكام التكليفية الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه وعكسه الحرام، والمندوب وهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه وعكسه المكروه، والمباح ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. والأصل في العبادات ألا يشرع منها إلا ما شرعه الله، والأصل في العبادات ألا يحضر منها إلا ما حضره الله، وإن دل اللفظ على معنى واحد فهو النص، وإن دل على معنيين على السواء فهو المجمل، وإن تفاوت المعنيان فالراجح يسمى الظاهر، والمرجوح يسمى المؤول. والأمر يقتضي الوجوب ما لم يصرف صارف إلى الاستحباب أو غيره، والنهي يدل على التحريم ما لم يصرف صارف إلى الكراهة أو غيرها. فإن أردت سلوك طريق العلماء الراسخين فتعلم استنباط الحكم من الدليل، وصدق من قال: لا تطعمني سمكا ولكن علمني كيف أصطاد.
بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات. كنا قد ذكرنا قبل الفاصل سنن وأمورا تستحب عند سماع النداء. هل انقضت فضائل النداء؟ هل انتهى ما يشرع المسلم عند سماع النداء؟ نقول لا، ما زال في هذا النداء وهذا الأذان فضائل وبركات عليك أيها المسلم وعليك أيتها المسلمة. إذا نلت بهذه الأذكار مغفرة الذنوب، ونلت مغفرة الذنوب وحلت لك الشفاعة وصلي عليك 10، ونلت فضلا عظيما في هذا الذكر، فإنك كذلك يشرع لك أن تأتي بالدعاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقل مثل ما يقول ثم سل تعطه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس رضي الله عنه بأن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. فإن موضع هذا الموضع بين الأذان والإقامة من مواضع استجابة الدعاء. وابن القيم رحمه الله لما تحدث عن أعمال الكمل من أهل الإيمان وعن وظائف المسلم في يومه ذكر رحمه الله ابن القيم رحمه الله لما عد أعمال المسلم في يومه وذكر ما يكون من المسلم من أعمال في يومه وليلته ذكر أنه من أجود ومن أفضل الأعمال التي يقوم بها المؤمن في الكمة من أهل الإيمان ما يكون لهم من الدعاء بين الأذان والإقامة في الصلاة، قال وخصوصا في صلاة الفجر. قال فإن له وقع وله منزل لا يعرفه إلا من ذاقه، أو بعبارة بنحو من هذه العبارة، فإن النداء الدعاء بين الأذان والإقامة له منزلة عظيمة، وخصوصا ما يكون من الدعاء بعد صلاة الفجر فإن له أثر على قلب المؤمن، وهكذا في بقية الصلوات. المؤمن أيها الإخوة يفعل ذلك طلبا للثواب وتأسيا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سمعت المؤذن يقول الصلاة خير من النوم، ما الذي يشرع لك؟ يشرع لك أيها المسلم أن تقول كما يقول المؤذن لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول. هنا ننبه أيها الإخوة أنه ربما أخطأ بعض الناس في ألفاظ الأذان فمد وقال الله أكبر، وهذا من الأخطاء التي لا ينبغي أن يؤتى بها، بل ربما غيرت المعنى، بل أصبح فيها كما ذكرنا في المد زيادة. فإذا زيد في ألفاظ الأذان وزيدت حروف في هذا الأذان فإن ذلك يخرجه عما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أيها الإخوة نلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا نزيد. فبعض الناس يزيد أيضا ويمد ويقول الله أكبر، فهذا مد يحيل المعنى، فأكبر يختلف معناها عن أكبار من الطبل، وهنا يبطل الأذان. وكذلك لا ينبغي المؤذن أن يقول الله أكبر، وهذا يحصل من كثير من المؤذنين أنهم لا يقولون الله أكبر، ربما قالوا الله أكبر. هذه الأخطاء ينبغي المسلم أن يجتنبها عند النداء. ثمة مسائل متفرقة في مسائل النداء. قلنا بأن المسلم إذا سمع النداء يستحب له أن يأتي وأن يقول كما يقول المؤذن. هل يشرع لك هذا أيها المسلم في كل حين وفي كل حال؟ هل إذا كنت تستمع إلى النداء عبر المذياع أو كنت تشاهد وتسمع لهذا النداء في شاشة التلفاز، هل يشرع لك أن تقول كما يقول المؤذن؟ قال علماء رحمهم الله النداء لا يخلو من حالين، إما أن تسمع الأذان مسجلا، وإما أن تسمع وتستمع للنداء حيا يذاع ويبث حيا مباشرة. إذا كان النداء مسجلا فإنه لا يشرع أن يردد مع هذا النداء، وهذه قاعدة عامة والإخوة، إذا سمعت النداء مسجلا لا تردد. إذا سمعت في حلقة يقول السلام عليكم ورحمة الله مسجلا لا يكون رد السلام مستحبا. إذا سمعت تالي نتلو القرآن والقراءة مسجلة لا يشرع لك سجود التلاوة، فإنما يكون جميع ذلك فيما بث حيا. الحالة الثانية أن يبث النداء حيا مباشرا. إذا كان هذا النداء ينقل مباشرة فإنه يستحب لك أن تقول كما قال المؤذن وأن تأتي بجميع الأذكار، إذا كان ذلك قبل أن تؤدي الصلاة بلا إشكال. يعني أنت الآن مثلا تسكن في منطقة ينادى لصلاة العشاء فيها قبل المسجد الحرام بمكة بساعة، فصليت العشاء ثم عدت إلى المنزل وسمعت النداء في الحرم المكي لصلاة العشاء، هل يشرع لك أن تقول كما يقول المؤذن؟ قال بعض الفقهاء لا يشرع لك ذلك. لما؟ قالوا لأن النداء ينادى به إلى الصلاة وأنت قد فرغت من صلاتك، لكن الظاهر والله أعلم أنه يشرع لك أن تقول. لما؟ لأنك سمعت نداء ينادى به إلى الصلاة، فإذا كان هذا النداء ينادى به إلى الصلاة فإنه يشرع لك أن تقول كما قال المؤذن. الأذان الذي لا يشرع لك أن تقول عنده كما قال المؤذن هو الأذان المسجل، وكذلك الأذان الذي لا ينادى به إلى الصلاة. وهل من ذلك الأذان الأول لصلاة الجمعة؟ وهل من ذلك الأذان الأول لصلاة الفجر؟ هذه المسألة محل بحث، فإن من أهل العلم من يقول لا يردد مع الأذان الأول لصلاة الجمعة والأذان الأول لصلاة الفجر، لأن هذين لا ينادى بهما إلى الصلاة، إنما هما من باب التنبيه. وقيل يردد لأنهما من أجل الصلاة، فما كان من أجل الصلاة يردد المسلم معه. إذا نخلص القول ونقول الأذان إما أن يكون مسجلا وإما أن يكون مباشرا. إن كان الأذان مسجلا لا يشرع أن تردد معه، وإذا كان الأذان ينقل حيا فإنه يشرع المسلم أن يردد معه ولو كان قد صلى في حيه. كذلك أيها الإخوة والأخوات، إن هذا الأذان يشرع المسافر كما يشرع المقيم، فإن مالك بن الحويرث قد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مع فتية، وكانوا فتية، فلما بقوا عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 ليلة أشفق عليهم عليه الصلاة والسلام، ورأى أنهم قد اشتاقوا إلى أهليهم، فأذي لهم بالرجوع صلى الله عليه وسلم، وقال الشفيق الرحيم عليه الصلاة والسلام ارجعوا إلى أهليكم وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما ولأمكما أكبركما. فدل ذلك على أن النداء يشرع في حال السفر، وثابت هذا أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما نام عن صلاة الفجر كما في الصحيحين في سفر غير موضعه صلى الله عليه وسلم وارتحل منه، وقال هذا موضع حضره شيطان، ثم أمر بالأذان فأذن. فدل على عدة سنن، الأولى أنه يشرع الأذان في حال السفر، السنة الثانية أن الأذان مشروع لقضاء الفوائت أيضا وليس فقط الأذان لأداء الصلاة الحاضرة، وكذلك دل على أن الأذان أنه يستحب من فتته الصلاة في موضع وخرج عليه الوقت أن ينتقل إلى موضع آخر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مسألة، هل يجب ويلزم أن يقيم الصلاة من أذن؟ جاء في ذلك حديث ضعيف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى من أراد أن يقيم أن يؤذن، وقال إنه قد أذن ابن الصداف فأمره أن يؤذن أن يقيم هو، لكن هذا الحديث حديث ضعيف، ولذلك فإنه لا يشرع، لا ليس من شرط الإقامة أن تكون ممن باشر الأذان، فربما أذن زيد وأقام عمر، إلا أن الأولى أن يكون المقيم للصلاة هو المؤذن، ذلك لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم الغالبة التي جاءت في سنته عليه الصلاة والسلام من مؤذنيه، فإنه من باشر الأذان هو الذي يباشر الإقامة. هل يشرع المرأة أن تنادي للصلاة أما نداء يسمعه الرجال؟ فلا، لكن لو كانت المرأة تصلي في بيتها هل يشرع لها أن تأتي بالأذان؟ قال علماء رحمهم الله بأن النداء والأذان من خصائص الرجال، لكن لو أذنت المرأة بحيث لا يسمعها الرجال في بيتها فقيل أنه مكروه وقيل مباح، وجاء في حيث من ورقة أنها لما أرادت أن تأم أهل بيتها أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل ذلك، وجعلها مؤذنا يؤذن لها، لكن الحديث ضعيف. وعليه نقول بأن الأذان من خصائص الرجال وليس للنساء أن يقمن به. إذا أراد المرء أن يجمع صلوات يصلي الظهر والعصر جمعا والمغرب والعشاء جمعا، هل يشرع له أن يؤذن للظهر ثم يؤذن للعصر، يؤذن للمغرب ثم يؤذن للعشاء؟ هل يقيم لكل صلاة؟ قال علماء رحمهم الله يؤذن لمجموعها ويقيم لجميعها، يعني يؤذن لصلاة أذان واحدا ويقيم إقامتين للصلاتين، يؤذن لمجموعها ويقوم لجميعها. هذا ما تيسر ذكره وإراده من مسائل الأذان والنداء، وهو من أبواب العظيمة والسنن الكبيرة التي ينبغي أهل الإسلام أن يظهروها، فهي من شعائر الدين التي ينبغي أن تشهر وتظهر، ولا يزال أهل الإسلام بخير ما رفع النداء فيهم وما حافظوا على صلواتهم. اللهم ارزقنا أن نعظم ما عظمه النبي صلى الله عليه وسلم، واجعل الصلاة قرة العين، واجعلنا من أتباع سنته عليه الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تلك العلوم دروسها ميسورة في طرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.